جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان رأس 3 سنين قيض الله تعالى لنقض الصحيفة أناسا من أشراف قريش، فسعوا في نقضها حتى نقضت. في هذه السنة، وهي السنة 7 من البعثة، اعتزل بنو هاشم ابن عبد مناف، وتبعهم إخوانهم بنو المطلب ابن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، فقاموا به 3 سنين إلى أن سعى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، وزمعة ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 9 من البعثة، 3 أعوام كاملة، عجاف مسنتة شاقة مجهدة، فيها الجوع وفيها الحصار وفيها القلق وفيها الانتظار وفيها الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ولا حرقهم قيد أنملة عن إيمانهم رضي الله تعالى عنه. ومعهم كفار يعانون ما يعانون، ويجهدون كما يجهدون، ويتألمون كما يتألمون، ويجوعون كما يجوعون، والباعث لهم الحمية والعصبية على ما كان من التقاليد العربية. قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش، أي كتبت صحيفة المقاطعة، انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم، فأقاموا على ذلك 3 سنين. جزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، أنه كان معهم من شتى القبائل. الصحابة رضي الله عنهم حصروا في الشعب، ولم يكونوا جميعا من بني هاشم ولا من بني المطلب، فبعض قرابتهم ربما أرسل إليهم خفية بعض الأمداد من الطعام والشراب أو الكساء، فمن علموا أنه يفعل ذلك واطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات آذوه، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، كانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه، ومشيا جميعا إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة ابن الأسود، فاجتمعوا على ذلك. فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها، وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله، وقيل إنها لم تدع اسما لله إلا أكلت. كأن من قال هذا يريد تنزيه اسم الله أن يكون في مثل هذه الصحيفة الظالمة، وأن يكون مهانا هكذا وقد علق في جوف الكعبة وتجري عليه الأحوال والظروف الجوية وما أشبه. لما رأت قريش ذلك وصلت إلى هذا الحد البعيد في التجرد من كل المعاني الإنسانية، ليسوا بمسلمين، فإلى أي شيء نحاكمهم؟ هؤلاء كفار ومشركون، فنقول وصلوا إلى حد لا يمكن أن يتصور في تجاوز كل الحدود الإنسانية التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، فهم كفار فنحاكمهم إلى إنسانيتهم، ولكن لا يبالون بشيء. كاتب الصحيفة قالوا منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قال الحافظ ابن كثير المشهور أن منصور بن عكرمة والذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده فما كان ينتفع به. جمع أبو طالب جميع بني هاشم وبني المطلب ومعهم الأصحاب رضي الله عنهم داخل الشعب، ولبث المسلمون في الشعب 3 سنين اشتد عليهم فيهن البلاء والجهل، قطعت عنهم قريش الميرة والمادة وقطعت عليهم الأسواق، لا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع. وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا، وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الرجل إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وحتى سمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب واضطروا إلى أكل ورق الشجر والجلود وهلك منهم من هلك. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها 3. ضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصاه، وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثي لحالهم الخصوم، ومع اكفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات. سر هذا الأمر كفار قريش، وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستخفين ممن أراد صلتهم من قريش، وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام. أسلم حكيم رضي الله عنه في فتح مكة وحسن إسلامه، يعني لم يكن مسلما وهو يصنع ذلك، هو ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنه، ويصلهم أيضا هشام بن عمرو العامري، وكان أوصلهم لبني هاشم، فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره، يعني يحمله، فيوقره طعاما ثم يضربه باتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب محصورة أيضا، وكانت من أيسر قريش ولها تجارة رضي الله عنه. فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال: ما لك ولا؟ فقال أبو جهل: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا به. قال ابن إسحاق: ومع كل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا مباديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. في فترة المقاطعة في الشعب ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله: وحبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة 3 سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة، وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. توفي رضي الله عنه بالطائف 68 للهجرة. فولد في تلك الفترة، فترة المقاطعة في الشعب، حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. مكث بنو هاشم وبنو المطلب بالشعب 3 سنين، تبلغ منهم الجهد والأذى مبلغه كما رأينا. قام نفر من قريش من أهل المروءة والضمائر، في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيعة الذي تصله ببني هاشم صلة قرابة، وكان ذا شرف في قومه، وكان قد بذل جهده أيام الحصار، فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته أنت إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابكم إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطناني من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم إليها منكم أسرع. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعل. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معه. قال بغنى خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود بن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا الحجون ليلا بأعلى مكة. اتعدوا أي تواعدوا، والحجون الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة. فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. قال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل لعنه الله وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حتى كتبت، أو ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فهنا قام المطعم بن عدي فقال صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك. فقال أبو جهل حينئذ هذا أمر قضي بليل، تشوّر فيه في غير هذا المكان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب أن الله قد أطلعه على أمر الصحيفة وأنه سلط عليها الأرض دويبة تأكل الخشب والورق ونحوه، فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم أو بهتان، ولم تدع فيها اسما لله إلا أثبتته فيها. وفي رواية لم تترك الأرض اسما لله عز وجل إلا لحست، وبقي ما فيها من شرك أو ظلم وبغي، والرواية الأولى أثبت. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له أربك أخبرك بهذا؟ يقول له أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال أبو طالب لا والثواقب ما كذبتني. الثواقب يريد الكواكب المضيئة. قال أنت إذن صادق عندي. انطلق يمشي في جماعة من قومه بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد، فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بيننا وبينكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال أبو طالب ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. ثم قال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف، أي هو أمر وسط فيه نصف بيني وبينكم، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. في رواية قال لم تترك فيها اسما لله إلا لحست، وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخره، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا. لا يغامر، كان غير مغامر، ويعلم يقينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلتم أو استحييتم، يعني أنتم وما تريدون من شأنكم معه. فقالوا قد أنصفتنا، رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب سقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، ثم قالوا هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا وظلما. قال أبو طالب يا معشر قريش علام نحبس ونحصر، وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساء. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا، ثم انصرفوا إلى الشعب. عند ذلك قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقها، ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا، وكان خروجهم من الشعب في أول السنة العاشرة من البعثة. لو سمعت خبر الصحيفة وخبر نقضها أن الدكتور محمد الطيب النجار رحمه الله تعالى وهو يحكيها ويرويها لنا في سنة 73,900,000 لسمعت عجبا، رحمه الله وغفر له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب يدعو إلى الله تعالى، وعادت قريش لشر ما كانت عليه من الكفر والصد عن سبيل الله تعالى والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويمنعه إلى أن لاحقه المرض واشتد به. حينئذ حاول المشركون مرة أخرى أن يتفاوضوا مع أبي طالب وأن يفاوضوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي طالب لخوفهم أن تعيرهم العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فيقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. انظر إلى ما يراعون من القواعد الحاكمة للعرف الذي كان يحكم البيئة العربية في ذلك الوقت. قالوا إننا لو سكتنا حتى يموت أبو طالب ثم نلنا من محمد لعيرتنا العرب بذلك، فنريد أن نقطع هذا الأمر قبل أن يموت أبو طالب. فلما اشتكى أي مرض أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله لا نأمن أن يبتزونا أمرنا. ابتزه يعني قهره وغلبه. فمشى إليه أشرافهم وكانوا 25 رجلا، منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. فقدموا رجلا منهم فاستأذن لهم على أبي طالب فأذن لهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. وفي لفظ قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب عندما جلسوا بينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، كان دارسا لعلم النفس، كان ذكيا في الشر، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك، وفي لفظ هؤلاء مشيخة قومك، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذه، هل أنتم معطية كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العدم؟ وفي رواية قال أبو طالب: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال أبو طالب: كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة. فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. وفي رواية قال أبو جهل من بين القوم: إن هذه لكلمة مربحة، لنعطينكها وعشرا معها، فما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا. أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم قاموا من عنده وهم يقولون: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. قالوا: فأنزل الله تعالى صدر سورة صاد. العجيب من شأن هؤلاء ما فيه حال قلوبهم وأنفسهم وعقولهم من التخليط. يعني في غزوة بدر وقد التقى الجمعان، كان من دعاء أبي جهل: اللهم على أقطعنا للرحم، إلى غير ذلك، يدعو على من يقطع الرحم ومن يأتي بالظلم، فكان يدعو على نفسه، ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر عند نفسه داعيا على نفسه. أمر عجيب. هنا أيضا يقول: حتى يحكم الله بينكم وبينه. هذا القائل يقول لمن حضر من مشيخة قريش وهم على الكفر: حتى يحكم الله بينكم وبينه. تعرفون الله؟ يعبدون الله؟ يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: حتى يحكم الله بينكم وبينه؟ حكم الله بينهم وبين. إن المبادئ السامية تظل مثلا عليا في عالم الذهن حتى يوجد من يمثلها في عالم الواقع. وكم من إنسان يتصور هذه المبادئ في ذهنه ويتحمس للدفاع عنها في تخيله ويراها الحق كل الحق، حتى إذا تحول إلى عالم الواقع جبن عن الدفاع عنها وضعف عن تمثيلها بنفسه، وفضل مداراة الناس بما هم عليه من باطل على مجابهتهم بما هو عليه من الحق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأعظم والمثل العالي في تمثيل الحق والدفاع عنه ومجابهة الباطل وأهله، وإن اغتروا بكثرتهم وقوتهم المادية. يبين ذلك خير بيان وأوضح الرواية التي مرت عند الطبري وغيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء وجد المشيخة كلها، وجد مشيخة قريش حاضرة لم يرعه، هو وحده بينهم على الحق وهم يفعلون ما يفعلون، وقد أجمعوا أمرهم وجاءوا بقضهم وقضيضهم، وجاءوا على قلب رجل واحد ولكن في الشر، وأرادوا ما أرادوا ومكروا ما مكروا، وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طالب عندما سمع كلامهم: إنهم قد أنصفوك يا ابن أخي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عليهم أن يعطوني كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها الجزية العجم، فيقولون: كلمة واحدة. يقول: كلمة واحدة. يقولون: نعطيك 10 كلمات. فحينئذ يقول: قد أنصفكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلب الأمر عليهم وانقلب السحر على الساحر كما يقولون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة هي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعد قومه بالسيادة على العرب والعجم، إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل بالفوز برضوان الله تعالى والظفر بالجنة والنجاة من النار. ومع ذلك فإنهم ظلوا متمسكين بخرافات وأوهام تتيح لهم السيادة على مكة وحدها، ولا يضمنون بها سعادة بعد الموت. يريد أن يخرجهم من ضيق ما هم فيه إلى سعة الدنيا والآخرة. يريدون السيادة على مكة، وهو يعدهم بالسيادة على العالم، على العرب والعجم، ولكن قلوبهم مغلقة، قلوبهم غلف وعقولهم مغلقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم ما يبين وهم لا يفهمون. قيل إن رجلا من العرب في سبي أو سطو أو معركة سبى ابنة ملك من الملوك، فأراد الملك أن يفديها، فتواصل مع هذا السابي الآسر من أجل أن يدفع إليه الفداء. فقال: ما تريد في فدائها؟ فقال: أريد 1000 دينار. فاستقل الملك هذا الفداء. ابنة الملك لا تبدى إلا 1000 دينار، لو قال 100 ألف 1000 ألف لأعطاه. فقال: هل لا زدت؟ قال: والله لو علمت أن وراء 1000 شيئا لزدت، لا أعرف أكثر من 1000. فقلت: آخر ما عندي. فهؤلاء أيضا يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيادة العرب والعجم، وهم يقولون بسيادة مكة والنزاع الحاصل فيها إلى غير ذلك. فما أنقص عقولهم وما أضعف تفكيرهم حينما قصروا اهتمامهم على الحياة الدنيا ولم يقبلوا دعوة الإصلاح التي تتيح لهم مدد الدنيا والآخرة. الذين ورثوا هذا الدين جيلا عن جيل وأصبحت أنظارهم مقصورة على السيادة على بلدانهم وليس في حسهم نقل هذا الدين إلى العالم من أجل استنقاذه من الشر الذي تورط فيه والباطل الذي يحتويه، وليس حاضرا في وجدانهم، مستقبلهم الأخروي وقد عمرت أفكارهم بالحفاظ على المستوى الأعلى من متاع الدنيا ولهيمنة أعدائهم عليهم، هؤلاء فيهم مشابه والله المستعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاد طغيان هؤلاء دعا عليهم كما مر في بيان مجابهة إيذائهم. وفي السياق عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم داعى عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله جل وعلا: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. أخرجه الشيخان. حدث قبل الهجرة أن تحاربت فارس والروم، فغلبت فارس الروم ففرح بذلك المشركون، وكانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان مثلهم، وساء ذلك المسلمين لأنهم كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم. ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا، لا يقرن الله أعينكم، فوالله لا يظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة فارس والروم أخرجها أحمد والترمذي وابن جرير، وأورد البيهقي القصة وما كان من نزول قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا عليه. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته؟ قال: أراه. قال: دون 10. فظهرت الروم بعد ذلك. السبب في ذلك أن البضع كما هو معلوم من 3 إلى 9، فأبو بكر خاطرهم وقامرهم وجعل الخطر بينه وبينهم على 5 سنين فلم يظهروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل جعلته دون 10؟ المناحب أي المراهن لأبي بكر أمية بن خلف، والرهن كان على 5 قلائص وكان إلى مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرهن. وغلبة الروم على فارس قالوا كانت يوم بدر أو كانت يوم الحديبية. بعد ذلك وقع حادث أليم أثر تأثيرا كبيرا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه. انجابت الغمة وأزال الله الكربة عن بني هاشم وبني المطلب، وخرجوا من الحصار في الشعب، والرسول والمؤمنون أكرمهم الله تعالى ومن عليهم بشق الصحيفة الظالمة، وعادت الأمور كما كان. لكن حدث حادثان سببا للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الحزن، هما موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله تعالى عنه. لم يلبث أبو طالب بعد الخروج من الشعب أن وافته المني، وكانت وفاته بعد خروجهم من الشعب في آخر السنة 10 من المبعث، وذلك قبل الهجرة 3 سنين، وهو يومئذ 87 سنة. لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أو ما لم أنه عنه، يعني عن الاستغفار. الحديث في الصحيحين. تأمل في أثر الصحبة الفاسدة كيف جعلت أبا طالب بقدر الله يموت على الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية من يخالط. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجنبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم. هل تعير قريش رجلا مات؟ يعني ما يقال عنك بعد أن تموت من الباطل؟ هل يؤذيك؟ هل يضرك؟ هل يحط من قدرك؟ شيء عجيب، ولكن كأنما غرس في الفطرة الإنسانية، كأنما وضع في النفس البشرية. يعني هذا رجل في سياق الموت ويقول: سيقولون إنما قال لا إله إلا الله من الجزع، فليقولوا ما يقولون. إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، لا تلتفت، امضي لطياته ودعهم يقولون، لن يضرك. كلام، ولن يؤثر فيك شيئا إذا كان باطلا. كل باطل لا يضر إلا المبطل، ولا تخش أبدا ممن حاربك وهو على الباطل فإنه مخذول. لا يمكن أبدا أن ينصر باطل، الباطل لا ينصر، الحق منصور. فإذا كنت على الحق فلا تهتم مهما حاربك من حاربك، ولو أجمع من بين أقطارها على محاربتك وهم على الباطل فسيخذلوا، لن ينصروا مهما صنعوا ومهما حاولوا، لأن الباطل مخذول مقهور لا يمكن أن يقوم، والحق منصور لا يمكن أن يخذل الحق أبدا. فكل من حاربك بباطل فلا تخش منه، لقد أمكن من نفسه وأمكن من رقبته بما يحارب بباطله، ولأنه اتخذ العدة التي بها يخزى وبها يذل وبها يهزم. أما أصحاب الحق فهم منصورون وإن طال المدى، فمهما قال الناس عنك بباطل فاجعله تحت مواطئ قدميك فإنهم لن يضروك شيئا. أما إذا تكلم فيك أحد بحق فاخشع عنده، أي عند الحق، وتوقف وخذ بهذا الحق ولا تكابر، لأنك إن حاربت حاربت الحق، ومن حارب الحق فهو مخذول مغلوب مهزوم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي عن الاستغفار. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى كذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ولقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. روى أبو داود في سننه والطيالسي في مسنده بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك. التواري هو الاستتار، أراد به الدفن. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال رضي الله عنه: فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال الحافظ: والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذه الشفاعة خاصة، هناك شفاعات يوم القيامة، منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص. منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، لأنه لا شفاعة في كافر إلا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذه للنبي خاصة، فهذه من الشفاعات الخاصة. قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أقلهم عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. فهذا أهون أهل النار عذابا، وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا. الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه كان مثبتا لقدميه على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه، فلم يفلح أبو طالب رغم كل ما كان عليه من الحياطة والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة رضي الله تعالى عنها فإن وفاتها كانت من المآسي الكبرى، وأثرت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحزن شديد، لأنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آزرته في أحرج الأوقات، وأعانته على إبلاغ رسالته، وشاركته مغارم الجهاد المر، وواسته بنفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكن مع المشركين من قومهن وإلههن حربا على الله ورسوله، فتعلم قدر خديجة رضي الله تعالى عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. قال الحافظ في الفتح: وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج، لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر، فقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل بشهر، وقيل بشهرين. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مقابر أهل مكة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة شرعت، وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة، فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، لا تلد 60 إلا القرشية، يعني يمكن أن تلد القرشية ولها من العمر 60 عاما. وجد النبي صلى الله عليه وسلم لفقد خديجة رضي الله عنها حزنا شديدا، ولزم بيته وأقل الخروج. قال ابن سعد في طبقاته: لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق للمصيبة شعره. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قال السهيلي: مناسبة هاتين الصفتين، أعني المنازعة والتعب لا صخب فيه ولا نصب، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. وروى ابن حبان في صحيحه والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال الحافظ ابن كثير: القدر المشترك بين آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم عليها السلام كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رضي الله عنها رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. متفق عليه. قال النووي: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض خطوطا أربعة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. وعائشة هي أحب الخلق إليه كما هو في الحديث الصحيح: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال عمرو ابن العاص رضي الله عنه: فمن الرجال؟ قال أبوها. فهي أحب الناس إليه، فكانت تدل بمكانها عنده. فقالت ما قالت في حق خديجة ولم تتوقع ربه صلى الله عليه وسلم. قالت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها سوى اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. والمعنى كما قال النووي عجوز كبيرة جدا حتى سقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثاتها. فأرادت ذلك تقول قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. في رواية أنها قالت مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن خديجة، قالت فغضب، قالت وكان في مقدم شعر رأسه شعرات إذا غضب انتصبن. قالت فرأيت ذلك فقلت في نفسي لله علي ألا أذكرها بعد ذلك بسوء أبدا، إذا سكن الله عني غضب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل في محبتها، تغار ممن لقد ماتت خديجة قديما، ومع ذلك تغار منها هذه الغيرة الكبيرة، وتقول ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، والباقيات رضوان الله عليهن جمعوات موجودات، ولكن تغار ممن ماتت لمحبة النبي إياه، لأنه كان أوفى الأوفياء وكان مقدرا للجميل محترما للعهد. لذلك كافأها في حياتها وبعد موتها رضي الله تعالى عنه، وكل من تعثرت به سبيله في حياته الزوجية وهو يتصدى لدعوة أو طلب علم يعلم قدر خديجة رضي الله عنه. تعلمون أو لا تعلمون مما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة رضي الله عنها في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها، وكان شابا ثم كهلا، ماتت وله من العمر 50 عاما، وكانت هي في 65 عندما تزوجها، كان في 25، وكانت هي في 40، ولم يؤذها بزواج سواها عليها لأن الضرة من المضرة، فلم يضرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما وهي نحو 1/3 من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اقتصد به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت بذلك لكل من آمنت بعدها فيكون لها مثل أجرهن، لما ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. شاركها في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة إلى دجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل، لأن أبا بكر كان أيضا يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه بنفسه وبماله، فكان نصيرا في الخارج كما كانت خديجة رضي الله عنها نصيرا في الداخل، أنه كان يلقى أذى كثيرا في الفترة التي عاشرها فيها رضي الله عنها. لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الكثير من الأذى، من الاستهزاء والتهكم والسخرية والشتم، حتى وصل الأمر إلى الإيذاء البدني، فكان هذا كله إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة يخلع عند عتبة الباب، فلا يجد إلا الهناء والاستقرار صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. في هذه الأحاديث يقول النووي: دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب. قال رجل يوما لامرأته وقد قالت له: يا فلان. فقال: ما لك؟ قالت: رأيت الليلة رؤيا. فقال: ما هي؟ قالت: رأيت أني وأنك قد دخلنا الجنة. قال: أما وجد الشيطان أحدا يعبث به سواك؟ يعني أين أنت من الجنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن خصائص خديجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية رضي الله عنه. ومن خصائصه أنها خير نساء الأمة، وهذا فيه نزاع مشهور حرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، فهناك نزاع بين أهل العلم: أهي أفضل أم عائشة؟ فقالوا: هي أفضل في بدء الإسلام، وعائشة أفضل في نهاية الدعوة الإسلامية التي انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا رضي الله عنه، وهذا عجيب، لم تسؤه قط ولم تغاضب ولم ينلها منه بلاء ولا عتب قط ولا هجر قط، وكفى بهذه منقبة وفضيلة، لأن هذا لا يتصور في النساء، لا تسوءه قط أبدا، لا تغاضبه أبدا، تزوج الإمام أحمد امرأة وصفت له، يعني كان قد أرسل بعض نسائه من محارمه ليخطب امرأة، فرجعت فقالت وافقت. قالت: كان هناك من يسمع؟ قالت: نعم، أخت لها ولكنها عوراء. قال: اذهبي فاخطبي لي تلك العوراء. فذهبت فخطبتها فتزوجها. بعد 7 سنين من معاشرة الإمام أحمد قالت له: يا ابن عم، هل رابك مني شيء؟ فقال: لا، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني نعلك إذا مشيت تحدث صوتا، هذا ما رابه منها بعد 7 سنين. كثير من الناس يشكو من صرير النعل على رأسه،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان رأس 3 سنين قيض الله تعالى لنقض الصحيفة أناسا من أشراف قريش، فسعوا في نقضها حتى نقضت. في هذه السنة، وهي السنة 7 من البعثة، اعتزل بنو هاشم ابن عبد مناف، وتبعهم إخوانهم بنو المطلب ابن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، أقاموا به 3 سنين إلى أن سعى المطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، وزمعة ابن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 9 من البعثة، 3 أعوام كاملة، عجاف مسنتة شاقة مجهدة، فيها الجوع وفيها الحصار وفيها القلق وفيها الانتظار وفيها الخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ولا حرقهم قيد أنملة عن إيمانهم رضي الله تعالى عنه. ومعهم كفار يعانون ما يعانون، ويجهدون كما يجهدون، ويتألمون كما يتألمون، ويجوعون كما يجوعون، والباعث لهم الحمية والعصبية على ما كان من التقاليد العربية. قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش، أي كتبت صحيفة المقاطعة، انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه. وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى ابن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم، فأقاموا على ذلك 3 سنين. جزم موسى بن عقبة بأنها كانت 3 سنين، حتى جهلوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات، أنه كان معهم من شتى القبائل. الصحابة رضي الله عنهم حصروا في الشعب، ولم يكونوا جميعا من بني هاشم ولا من بني المطلب، فبعض قرابتهم ربما أرسل إليهم خفية بعض الأمداد من الطعام والشراب أو الكساء، فمن علموا أنه يفعل ذلك واطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات آذوه، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، كانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه، ومشيا جميعا إلى المطعم ابن عدي وإلى زمعة ابن الأسود فاجتمعوا على ذلك، فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه، فقال أبو جهل هذا أمر قضي بليل. وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها. وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله، وقيل إنها لم تدع اسما لله إلا أكلت. كأن من قال هذا يريد تنزيه اسم الله أن يكون في مثل هذه الصحيفة الظالمة، وأن يكون مهانا هكذا وقد علق في جوف الكعبة وتجري عليه الأحوال والظروف الجوية وما أشبه. لما رأت قريش ذلك وصلت إلى هذا الحد البعيد في التجرد من كل المعاني الإنسانية، ليسوا بمسلمين، فإلى أي شيء نحاكمهم؟ هؤلاء كفار ومشركون، فنقول وصلوا إلى حد لا يمكن أن يتصور في تجاوز كل الحدود الإنسانية التي ينبغي أن يتوقف عندها الإنسان، فهم كفار فنحاكمهم إلى إنسانيتهم، ولكن لا يبالون بشيء. كاتب الصحيفة قالوا منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قال الحافظ ابن كثير المشهور أن منصور بن عكرمة والذي كتب الصحيفة كما ذكره ابن إسحاق فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فشلت يده فما كان ينتفع به. جمع أبو طالب جميع بني هاشم وبني المطلب ومعهم الأصحاب رضي الله عنهم داخل الشعب، ولبث المسلمون في الشعب 3 سنين اشتد عليهم فيهن البلاء والجهد، قطعت عنهم قريش الميرة والمادة وقطعت عليهم الأسواق، لا يتركون طعاما يدنو من مكة ولا بيعا إلا بادروا إليه فاشتروه دونهم ليقتلهم الجوع. وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول لهم غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع الرجل إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يديه شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا، وحتى سمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب واضطروا إلى أكل ورق الشجر والجلود وهلك منهم من هلك. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها وسففتها بالماء وشربت عليها من الماء فقويت بها 3. ضيق الحصار على المسلمين وانقطع عنهم العون وقل الغذاء حتى بلغ الجهد أقصاه وسمع بكاء أطفالهم من وراء الشعب وعضتهم الأزمات العصيبة حتى رثي لحالهم الخصوم ومع اكفهرار الجو في وجوههم فقد تحملوا في ذات الله الويلات. سر هذا الأمر كفار قريش وكان لا يقدر أحد أن يبعث إلى المحصورين طعاما إلا سرا مستخفين ممن أراد صلتهم من قريش، وكان ممن يصلهم حكيم بن حزام. أسلم حكيم رضي الله عنه في فتح مكة وحسن إسلامه، يعني لم يكن مسلما وهو يصنع ذلك، هو ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنه، ويصلهم أيضا هشام بن عمرو العامري وكان أوصلهم لبني هاشم، فكان يأتي بالبعير ليلا فيوقره، يعني يحمله، فيوقره طعاما ثم يضربه باتجاه الشعب ويترك زمامه ليصل إلى المحصورين. وفي ذات يوم كان حكيم بن حزام معه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه في الشعب محصورة أيضا، وكانت من أيسر قريش ولها تجارة رضي الله عنه. فقابله أبو جهل فتعلق به وقال له: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال: ما لك ولا؟ فقال أبو جهل: يحمل الطعام إلى بني هاشم. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، فأخذ أبو البختري لحي بعيد فضربه به فشجه ووطئه وطئا شديدا، وحمزة ابن عبد المطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا به. قال ابن إسحاق: ومع كل ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا مباديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحدا من الناس. في فترة المقاطعة في الشعب ولد حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الذهبي رحمه الله: وحبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة، وكان رضي الله عنه وسيما جميلا مديد القامة مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال. توفي رضي الله عنه بالطائف 68 للهجرة. فولد في تلك الفترة، فترة المقاطعة في الشعب، حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. مكث بنو هاشم وبنو المطلب بالشعب 3 سنين، تبلغ منهم الجهد والأذى مبلغه كما رأينا. قام نفر من قريش من أهل المروءة والضمائر، في مقدمتهم هشام بن عمرو بن ربيعة الذي تصله ببني هاشم صلة قرابة، وكان ذا شرف في قومه، وكان قد بذل جهده أيام الحصار، فقد مشى إلى زهير بن أبي أمية المخزومي، أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته أنت إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابكم إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، ماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطناني من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم إليها منكم أسرع. قال ويحك فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال أنا. قال بغنى ثالثا. قال قد فعل. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية. قال بغنى رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له نحوا مما قال للمطعم بن عدي، فقال وهل من أحد يعين على هذا؟ قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معه. قال بغنى خامسا. فذهب إلى زمعة ابن الأسود بن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم سمى له القوم فاتعدوا الحجون ليلا بأعلى مكة. اتعدوا أي تواعدوا، والحجون الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة. فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. قال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال أبو جهل لعنه الله وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حتى كتبت، أو ما رضينا كتابها حيث كتبت. قال أبو البختري صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فهنا قام المطعم بن عدي فقال صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فقال أبو جهل حينئذ هذا أمر قضي بليل تشور فيه في غير هذا المكان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب أن الله قد أطلعه على أمر الصحيفة وأنه سلط عليها الأرض دويبة تأكل الخشب والورق ونحوه، فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحم أو بهتان، ولم تدع فيها اسما لله إلا أثبتته فيها. وفي رواية لم تترك الأرض اسما لله عز وجل إلا لحسته، وبقي ما فيها من شرك أو ظلم وبغي، والرواية الأولى أثبت. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له أربك أخبرك بهذا؟ يقول له أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم أربك أخبرك بهذا؟ قال نعم. قال أبو طالب لا والثواقب ما كذبتني. الثواقب يريد الكواكب المضيئة. قال أنت إذن صادق عندي. انطلق يمشي في جماعة من قومه بني عبد المطلب حتى أتوا المسجد، فلما رأتهم قريش ظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب فقال قد حدثت أمور بيننا وبينكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنما قال أبو طالب ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. ثم قال أبو طالب إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف، أي هو أمر وسط فيه نصف بيني وبينكم، إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. في رواية قال لم تترك فيها اسما لله إلا لحسد، وتركت فيها غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخره، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا، لا يغامر، كان غير مغامر ويعلم يقينا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلتم أو استحييتم، يعني أنتم وما تريدون من شأنكم معه. فقالوا قد أنصفتنا، رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو طالب سقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم، ثم قالوا هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا وظلما. قال أبو طالب يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساء. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة فقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا، ثم انصرفوا إلى الشعب. عند ذلك قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة فمزقها، ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم ففعلوا، وكان خروجهم من الشعب في أول السنة العاشرة من البعثة. لو سمعت خبر الصحيفة وخبر نقضها أن الدكتور محمد الطيب النجار رحمه الله تعالى وهو يحكيها ويرويها لنا في سنة 73 و900 وألف لسمعت عجبا، رحمه الله وغفر له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب يدعو إلى الله تعالى، وعادت قريش لشر ما كانت عليه من الكفر والصد عن سبيل الله تعالى والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وظل أبو طالب يحوط ابن أخيه ويمنعه إلى أن لاحقه المرض واشتد به. حينئذ حاول المشركون مرة أخرى أن يتفاوضوا مع أبي طالب وأن يفاوضوا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي طالب لخوفهم أن تعيرهم العرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه فيقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. انظر إلى ما يراعون من القواعد الحاكمة للعرف الذي كان يحكم البيئة العربية في ذلك الوقت. قالوا إننا لو سكتنا حتى يموت أبو طالب ثم نلنا من محمد لعيرتنا العرب بذلك، فنريد أن نقطع هذا الأمر قبل أن يموت أبو طالب. فلما اشتكى أي مرض أبو طالب وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله لا نأمن أن يبتزونا أمرنا. ابتزه يعني قهره وغلبه. فمشى إليه أشرافهم وكانوا 25 رجلا، منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. فقدموا رجلا منهم فاستأذن لهم على أبي طالب فأذن لهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب إنك كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. وفي لفظ قالوا يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه وخذ له منا ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه وديننا. فبعث إليه أبو طالب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب عندما جلسوا بينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، كان دارسا لعلم النفس، كان ذكيا في الشر، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك، وفي لفظ هؤلاء مشيخة قومك، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطية كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العدم؟ وفي رواية قال أبو طالب يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال أبو طالب كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات. وفي رواية قال أبو جهل من بين القوم إن هذه لكلمة مربحة لنعطينكها وعشرا معها، فما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دون. فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. أما زعماء قريش فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم قاموا من عنده وهم يقولون والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. قالوا فأنزل الله تعالى صدر سورة صاد. العجيب من شأن هؤلاء ما فيه حال قلوبهم وأنفسهم وعقولهم من التخليط. يعني في غزوة بدر وقد التقى الجمعان كان من دعاء أبي جهل اللهم على أقطعنا للرحم إلى غير ذلك، يدعو على من يقطع الرحم ومن يأتي بالظلم، فكان يدعو على نفسه، ولكنه لم يكن في حقيقة الأمر عند نفسه داعيا على نفسه. أمر عجيب. هنا أيضا يقول حتى يحكم الله بينكم وبينه، هذا القائل يقول لمن حضر من مشيخة قريش وهم على الكفر حتى يحكم الله بينكم وبين. يعرفون الله، يعبدون الله، يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون حتى يحكم الله بينكم وبينه، حكم الله بينهم وبين. إن المبادئ السامية تظل مثلا عليا في عالم الذهن حتى يوجد من يمثلها في عالم الواقع. وكم من إنسان يتصور هذه المبادئ في ذهنه ويتحمس للدفاع عنها في تخيله ويراها الحق كل الحق، حتى إذا تحول إلى عالم الواقع جبن عن الدفاع عنها وضعف عن تمثيلها بنفسه، وفضل مداراة الناس بما هم عليه من باطل على مجابهتهم بما هو عليه من الحق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأعظم والمثل العالي في تمثيل الحق والدفاع عنه ومجابهة الباطل وأهله، وإن اغتروا بكثرتهم وقوتهم المادية. يبين ذلك خير بيان وأوضح الرواية التي مرت عند الطبري وغيره، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء وجد المشيخة كلها، وجد مشيخة قريش حاضرة لم يرعه، هو وحده بينهم على الحق وهم يفعلون ما يفعلون، وقد أجمعوا أمرهم وجاءوا بقضهم وقضيضهم، وجاءوا على قلب رجل واحد ولكن في الشر، وأرادوا ما أرادوا ومكروا ما مكروا، وانتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو طالب عندما سمع كلامهم إنهم قد أنصفوك يا ابن أخي، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عليهم أن يعطوني كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم بها الجزية العجم، فيقولون كلمة واحدة، يقول كلمة واحدة، يقولون نعطيك 10 كلمات، فحينئذ يقول قد أنصفكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلب الأمر عليهم وانقلب السحر على الساحر كما يقولون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة هي لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وعد قومه بالسيادة على العرب والعجم إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل بالفوز برضوان الله تعالى والظفر بالجنة والنجاة من النار، ومع ذلك فإنهم ظلوا متمسكين بخرافات وأوهام تتيح لهم السيادة على مكة وحدها ولا يضمنون بها سعادة بعد الموت. يريد أن يخرجهم من ضيق ما هم فيه إلى سعة الدنيا والآخرة، يريدون السيادة على مكة وهو يعدهم بالسيادة على العالم على العرب والعجم، ولكن قلوبهم مغلقة، قلوبهم غلف وعقولهم مغلقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لهم ما يبين وهم لا يفهمون. قيل إن رجلا من العرب في سبي أو سطو أو معركة سبى ابنة ملك من الملوك، فأراد الملك أن يفديها، فتواصل مع هذا السابي الآسر من أجل أن يدفع إليه الفداء، فقال ما تريد في فدائها؟ فقال أريد 1000 دينار، فاستقل الملك هذا الفداء. ابنة الملك لا تبدى إلا 1000 دينار، لو قال 100 ألف 1000 ألف لأعطاه. فقال هل زدت؟ قال والله لو علمت أن وراء 1000 شيئا لزدت، لا أعرف أكثر من 1000، فقلت آخر ما عندي. فهؤلاء أيضا يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيادة العرب والعجم وهم يقولون بسيادة مكة والنزاع الحاصل فيها إلى غير ذلك. فما أنقص عقولهم وما أضعف تفكيرهم حينما قصروا اهتمامهم على الحياة الدنيا ولم يقبلوا دعوة الإصلاح التي تتيح لهم مدد الدنيا والآخرة. الذين ورثوا هذا الدين جيلا عن جيل وأصبحت أنظارهم مقصورة على السيادة على بلدانهم وليس في حسهم نقل هذا الدين إلى العالم من أجل استنقاذه من الشر الذي تورط فيه والباطل الذي يحتويه وليس حاضرا في وجدانهم، مستقبلهم الأخروي وقد عمرت أفكارهم بالحفاظ على المستوى الأعلى من متاع الدنيا ولم هيمنة أعدائهم عليهم، هؤلاء فيهم مشابه، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زاد طغيان هؤلاء دعا عليهم كما مر في بيان مجابهة إيذائهم، وفي السياق عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله جل وعلا: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: يعني يوم بدر. أخرجه الشيخان. حدث قبل الهجرة أن تحاربت فارس والروم، فغلبت فارس الروم ففرح بذلك المشركون، وكانوا يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان مثلهم، وساء ذلك المسلمين لأنهم كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم. ولقي المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنكم أهل كتاب، والنصارى أهل كتاب، ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فخرج أبو بكر إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟ فلا تفرحوا، لا يقرن الله أعينكم، فوالله ليظهرن الله الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قصة فارس والروم أخرجها أحمد والترمذي وابن جرير، وأورد البيهقي القصة وما كان من نزول قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم سيظهرون. فذكر ذلك أبو بكر للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، إن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لك كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا عليه. فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلته؟ قال: أراه. قال: دون 10. فظهرت الروم بعد ذلك. السبب في ذلك أن البضع كما هو معلوم من الثلاث إلى التسع. فأبو بكر خاطرهم وقامرهم وجعل الخطر بينه وبينهم على 5 سنين فلم يظهروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل جعلته دون العشر؟ المناحب أي المراهن لأبي بكر أمية بن خلف، والرهن كان على 5 قلائص وكان إلى مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرهن. وغلبة الروم على فارس قالوا كانت يوم بدر أو كانت يوم الحديبية. بعد ذلك وقع حادث أليم أثر تأثيرا كبيرا في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنه. انجابت الغمة وأزال الله الكربة عن بني هاشم وبني المطلب، وخرجوا من الحصار في الشعب، والرسول والمؤمنون أكرمهم الله تعالى ومن عليهم بشق الصحيفة الظالمة، وعادت الأمور كما كان. لكن حدث حادثان سببا للنبي صلى الله عليه وسلم غاية الحزن، هما موت أبي طالب وموت خديجة رضي الله تعالى عنه. لم يلبث أبو طالب بعد الخروج من الشعب أن وافته المنية، وكانت وفاته بعد خروجهم من الشعب في آخر السنة العاشرة من المبعث، وذلك قبل الهجرة ب3 سنين، وهو يومئذ ابن 87 سنة. لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية في نفر من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أو ما لم أنه عنه، يعني عن الاستغفار. الحديث في الصحيحين. تأمل في أثر الصحبة الفاسدة كيف جعلت أبا طالب بقدر الله يموت على الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وفي رواية من يخالط. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجنبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. في رواية عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم. هل تعير قريش رجلا مات؟ يعني ما يقال عنك بعد أن تموت من الباطل؟ هل يؤذيك؟ هل يضرك؟ هل يحط من قدرك؟ شيء عجيب، ولكن كأنما غرس في الفطرة الإنسانية، كأنما وضع في النفس البشرية. يعني هذا رجل في سياق الموت ويقول سيقولون إنما قال لا إله إلا الله من الجزع، فليقولوا ما يقولون. إنهم يقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، لا تلتفت، امضي لطياته ودعهم يقولون، لن يضرك كلام ولن يؤثر فيك شيئا إذا كان باطلا. كل باطل لا يضر إلا المبطل، ولا تخش أبدا ممن حاربك وهو على الباطل، فإنه مخذول، لا يمكن أبدا أن ينصر باطل، الباطل لا ينصر، الحق منصور. فإذا كنت على الحق فلا تهتم مهما حاربك من حاربك، ولو أجمع من بين أقطارها على محاربتك وهم على الباطل فسيخذلوا، لن ينصروا مهما صنعوا ومهما حاولوا، لأن الباطل مخذول مقهور لا يمكن أن يقوم، والحق منصور لا يمكن أن يخذل الحق أبدا. فكل من حاربك بباطل فلا تخش منه، لقد أمكن من نفسه وأمكن من رقبته بما يحارب بباطله، ولأنه اتخذ العدة التي بها يخزى وبها يذل وبها يهزم. أما أصحاب الحق فهم منصورون وإن طال المدى، فمهما قال الناس عنك بباطل فاجعله تحت مواطئ قدمي، فإنهم لن يضروك شيئا. أما إذا تكلم فيك أحد بحق فاخشع عنده، أي عند الحق، وتوقف وخذ بهذا الحق ولا تكابر، لأنك إن حاربت حاربت الحق، ومن حارب الحق فهو مخذول مغلوب مهزوم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه، أي عن الاستغفار. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى كذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو أعلم سبحانه وتعالى بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. ولقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبيعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. نسأل الله أن يتوفانا مسلمين. روى أبو داود في سننه والطيالسي في مسنده بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك. التواري هو الاستتار، أراد به الدفن. قال: اذهب فواري أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال رضي الله عنه: فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، فوالله كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. قال الحافظ والنفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشفاعة خاصة، هناك شفاعات يوم القيامة منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص، منها ما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، لأنه لا شفاعة في كافر إلا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، هذه للنبي خاصة، فهذه من الشفاعات الخاصة. قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أقلهم عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، فهذا أهون أهل النار عذابا وهو يعتقد أنه أشد أهل النار عذابا. الحكمة فيه أن أبا طالب كان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجملته، إلا أنه كان مثبتا لقدميه على ملة عبد المطلب، فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملة آبائه، فلم يفلح أبو طالب رغم كل ما كان عليه من الحياطة والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خديجة رضي الله تعالى عنها فإن وفاتها كانت من المآسي الكبرى، وأثرت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحزن شديد، لأنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آزرته في أحرج الأوقات وأعانته على إبلاغ رسالته وشاركته مغارم الجهاد المر وواسته بنفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكن مع المشركين من قومهن وإلههن حربا على الله ورسوله، فتعلم قدر خديجة رضي الله تعالى عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين. قال الحافظ في الفتح وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، وذلك بعد المبعث على الصواب بعشر سنين. ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج، لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر، فقيل بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل بشهر، وقيل بشهرين. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مقابر أهل مكة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة شرعت، وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة، فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، لا تلد 60 إلا القرشية، يعني يمكن أن تلد القرشية ولها من العمر 60 عاما. وجد النبي صلى الله عليه وسلم لفقد خديجة رضي الله عنها حزنا شديدا، ولزم بيته وأقل الخروج. قال ابن سعد في طبقاته لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق للمصيبة شعره. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قال السهيلي: مناسبة هاتين الصفتين، أعني المنازعة والتعب لا صخب فيه ولا نصب، أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا، فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. وروى ابن حبان في صحيحه والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. قال الحافظ ابن كثير: القدر المشترك بين آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم عليها السلام كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رضي الله عنها رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. متفق عليه. قال النووي: والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض خطوطا أربعة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويل وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قال: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. وعائشة هي أحب الخلق إليه كما هو في الحديث الصحيح، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال عمرو ابن العاص رضي الله عنه: فمن الرجال؟ قال أبوها. فهي أحب الناس إليه، فكانت تدل بمكانها عنده. فقالت ما قالت في حق خديجة ولم تتوقع ربه صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها سوى اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. والمعنى كما قال النووي: عجوز كبيرة جدا حتى سقطت أسنانها من الكبر، ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثاتها. فأرادت ذلك تقول قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بالناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. في رواية أنها قالت مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن خديجة، قالت فغضب، قالت: وكان في مقدم شعر رأسه شعرات إذا غضب انتصبن. قالت: فرأيت ذلك فقلت في نفسي: لله علي ألا أذكرها بعد ذلك بسوء أبدا، إذا سكن الله عني غضب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن تأمل في محبتها، تغار ممن لقد ماتت خديجة قديما، ومع ذلك تغار منها هذه الغيرة الكبيرة، وتقول: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، والباقيات رضوان الله عليهن جمعوات موجودات، ولكن تغار ممن ماتت لمحبة النبي إياه، لأنه كان أوفى الأوفياء وكان مقدرا للجميل محترما للعهد. لذلك كافأها في حياتها وبعد موتها رضي الله تعالى عنه، وكل من تعثرت به سبيله في حياته الزوجية وهو يتصدى لدعوة أو طلب علم يعلم قدر خديجة رضي الله عنه. تعلمون أو لا تعلمون مما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة رضي الله عنها في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها، وكان شابا ثم كهلا، ماتت وله من العمر 50 عاما، وكانت هي في 65 عندما تزوجها، كان في 25، وكانت هي في 40، ولم يؤذها بزواج سواها عليها، لأن الضرة من المضرة، فلم يضرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار، وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، وهي نحو 1/3 من المجموع، ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، ومما اقتصد به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان، فسنت بذلك لكل من آمنت بعدها، فيكون لها مثل أجرهن، لما ثبت في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. شاركها في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالنسبة إلى دجال، ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عز وجل، لأن أبا بكر كان أيضا يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويواسيه بنفسه وبماله، فكان نصيرا في الخارج كما كانت خديجة رضي الله عنها نصيرا في الداخل، أنه كان يلقى أذى كثيرا في الفترة التي عاشرها فيها رضي الله عنها. لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة الكثير من الأذى، من الاستهزاء والتهكم والسخرية والشتم، حتى وصل الأمر إلى الإيذاء البدني، فكان هذا كله إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة يخلع عند عتبة الباب، فلا يجد إلا الهناء والاستقرار صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. في هذه الأحاديث يقول النووي: دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشيرة حيا وميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب. قال رجل يوما لامرأته وقد قالت له: يا فلان، فقال: ما لك؟ قالت: رأيت الليلة رؤيا. فقال: ما هي؟ قالت: رأيت أني وأنك قد دخلنا الجنة. قال: أما وجد الشيطان أحدا يعبث به سواك؟ يعني أين أنت من الجنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن خصائص خديجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ومنها أن أولاده صلى الله عليه وسلم كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية رضي الله عنه. ومن خصائصه أنها خير نساء الأمة، وهذا فيه نزاع مشهور حرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، فهناك نزاع بين أهل العلم، أهي أفضل أم عائشة؟ فقالوا هي أفضل في بدء الإسلام وعائشة أفضل في نهاية الدعوة الإسلامية التي انتهت بموت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا رضي الله عنه، وهذا عجيب، لم تسؤه قط ولم تغاضب ولم ينلها منه بلاء ولا عتب قط ولا هجر قط، وكفى بهذه منقبة وفضيلة، لأن هذا لا يتصور في النساء، لا تسوءه قط أبدا، لا تغاضبه أبدا، فزوج الإمام أحمد امرأة وصفت له، يعني كان قد أرسل بعض نسائه من محارمه ليخطب امرأة، فرجعت فقالت وافقت، قالت: كان هناك من يسمع؟ قالت: نعم، أخت لها ولكنها عوراء. قال: اذهبي فاخطبي لي تلك العوراء. فذهبت فخطبتها فتزوجها بعد 7 سنين من معاشرة الإمام أحمد. قالت له: يا ابن عم، هل رابك مني شيء؟ فقال: لا، إلا أن نعلك هذه تصر، يعني نعلك إذا مشيت تحدث صوتا، هذا ما رابه منها بعد 7 سنين. كثير من الناس يشكو من صرير النعل على رأسه،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.